يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 95، والعنوان هو العنوان الذي نعيش في ظلاله في هذه الحلقات: لبيك يا فاطمة. لازال حديثي في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية، لازلت أتقلب بين كتب مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرينا رضوان الله تعالى على الماضين وأطال الله أعمار الباقي. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، ولكنني أقول بالمجمل: ظلامة فاطمة صلوات الله عليها في الوسط الشيعي، وخصوصا بين علمائنا ومراجعنا، يمكنني أن أوجزها في الخطوط الثلاثة. الخط الأول: تخفيف الجريمة إلى أقصى ما يمكن، وتبرئة ظالميها وقاتليها من جريمة القتل، إخراجها من المنظومة العقائدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتدرون ماذا يقول؟ يقول: أفضل الخلق من بعدي علي وفاطمة والحسن والحسين، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. الكلمة مختصرة وواضحة، ففاطمة في رأس قائمة منظومة الاعتقاد. أفضل الخلق من بعدي علي وفاطمة والحسن والحسين، فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله. هذا كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. علماؤنا، مراجعنا الكرام، أخرجوا فاطمة من المنظومة العقائدية الشيعية وجعلوها على الحاشية. هذا هو الخط الثاني. الخط الثالث: نسبة النقائص إلى مقامها الشريف، ونسبة النقائص إلى شخصيتها الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. خلاصة ما تقدم: فاطمة تسهو في صلاتها، تنام عن صلاتها. لا علم لنا أن فاطمة قد عُصرت بين الباب والجدار، وأن محسنا قد أسقط هناك، بل لا علم لنا هل لفاطمة من ولد اسمه المحسن نحن في حالة شك وريبة، لا نعلم، كما هو حال شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. فاطمة لا ندري متى يكتمل عقلها، فالشيخ المفيد عنده النبي يكتمل عقله بعد بعثته، والإمام بعد إمامته الفعلية، أي بعد شهادة الإمام السابق. والعصمة ليست لازمة للنبي قبل البعثة، وليست لازمة للإمام قبل إمامته. فاطمة لا هي بنبي ولا هي بإمام، متى كمل عقلها، متى لازمتها العصمة لا أدري. فاطمة تنسى وتنسى وتنسى كما يقول شيخنا الطوسي، فالنبي ينسى كثيرا من متصرفاته، وينسى ما مضى وما جرى عليه مما مضى في الزمان السابق. ففاطمة من باب الأولى أنها تنسى الكثير من متصرفاتها وشؤوناتها، وتنسى ما جرى عليها. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يمكن أن تجحف، يمكن أن تكون مجحفة ظالمة كما قال المحقق الحلي، والعلماء والمراجع كما في كتاب الجواهر لم يجدوا ذلك سيئا إلى حد بعيد. الأولى أن لا يقال هذا الكلام، يعني يمكن أن يكون صحيحا. ففاطمة ظالمة مجحفة، يمكن أن تكون كذلك. الأولى أن لا نقول كما قال صاحب المدارك، وإلا بقية المراجع ما اعترضوا على المحقق الحلي. فاطمة يمكن أن يساء الأدب إليها، مثلما أساء المحقق الحلي الأدب مع الإمام الحجة فعبر عن غيبته بعدمه. فاطمة يمكن أن تجهل أحكام الطهارة والنجاسة كما صرح بذلك صاحب الجواهر في عدم علم النبي والأئمة بمقدار الكر، هكذا قدروا، وفاطمة هكذا تقدر أحكامها وشؤونها الشرعية. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها حافظتها ضعيفة، كما هو الإمام الحجة، كما يقول شيخ مرتضى الأنصاري من أن الإمام الحجة نقل الحديث بالمعنى، ففاطمة أيضا نقلت أحاديث النبي بالمعنى، ما كانت حافظتها قوية شديدة كحافظة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وفاطمة ليست من الضروري أن نأخذ فدكا منها وأن نصرفها بحسب ما تريد، فشيخنا الأنصاري بين من أن الخمس في زمان الغيبة لا يشترط أن يصرف بحسب رضا الإمام الحجة، وأن الذي يصرف الخمس بطريقة لا يرضي فيها الإمام الحجة ليس عليه من سبيل، إنه يقوم بإحسان محض. فأبو بكر حين أخذ فدكا وصرفها في شؤون المسلمين إنه قام بإحسان محض، ليس على فاعله من سبيل. إذن هذه هي فاطمة في نظر علمائنا ومراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم. هذه هي فاطمة، العلماء والمراجع هكذا يقولون، لست أنا هنا فقط أقرأ من كتبهم وأطبق ما يقول مراجعكم وعلماؤكم الذين تقدسونهم ولا تقبلون أن أنتقدهم. ماذا يقول الميرزا أبو القاسم القمي؟ هذا الكلام ذكره في كتابه في اللغة الفارسية جامع الشتات، هذا هو جامع الشتات، جامع الشتات عدة مجلدات، هذا هو جامع الشتات باللغة الفارسية، هو عبارة عن أبحاث فقهية وكذلك أجوبة مختلفة في الفقه وفي غير الفقه. يمكن أن نقول كشكول من المعلومات، سؤال وجه للميرزا القمي، الميرزا أبو القاسم القمي، وهو من كبار مراجع الطائفة، وحين يترجمون له يذكرون له المنازل العالية والكرامات. الميرزا أبو القاسم القمي رحمة الله عليه، كتابه القوانين كان أحد الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية في النجف وكذلك في قم، وأعتقد أن البعض لا زال يدرس هذا الكتاب خصوصا في إيران، في بعض الحوزات التي لا زالت تلتزم بالمناهج القديمة. كتاب القوانين في علم أصول الفقه للميرزا القمي رحمة الله عليه. أبو القاسم القمي من كبار مراجع الطائفة ومحققيها وأصوليها وفقهائها، هكذا يقولون عنه. صاحب الخصائص الفاطمية، وهذا هو المجلد الأول صفحة 561، يترجم الكلام المذكور باللغة الفارسية في هذا الكتاب، فأقرأ لكم الترجمة. وهو هذا الكتاب أساسا أيضا باللغة الفارسية، كتاب الخصائص الفاطمية بالأساس هو باللغة الفارسية للشيخ محمد باقر الكجوري، ترجمه سيد علي جمال أشرف إلى اللغة العربية، انتشارات الشريف الرضي. فأقرأ ما جاء مترجما من كلام الميرزا أبو القاسم القمي، صفحة 561. السؤال موجه إلى الميرزا القمي: لقد اختلف العوام فيما بينهم. والله العوام ما اختلفوا فيما بينهم، العوام لا يختلفون، وإذا اختلفوا كما في الروايات، عندنا روايات تقول فقهاء آخر الزمان شر فقهاء، بدأت الفتنة منهم وإليهم تعود. إذا كان هناك من مشكلة بين عوام الشيعة فوالله تصدر من مراجعهم ومن فقهائهم. السؤال: لقد اختلف العوام فيما بينهم، فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين من أولادها، ومنهم من قال إن الحسنين أفضل من فاطمة، فما هو قولكم في المسألة؟ العوام لا يعرفون ذلك، وهذه الفتنة بين العوام هي من نفس مراجع الشيعة، فإن مراجع الشيعة الأعم الأغلب فيهم يفضلون الأئمة على الصديقة الكبرى باعتبار أن الصديقة الكبرى ليست إماما. هذا السؤال موجه للميرزا أبو القاسم القمي المحقق المدقق الفقيه الأصولي العظيم. الجواب: إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية، قواعد العامة التي يعرفها العلماء والفقهاء، تفيد ماذا؟ تفيد أن الحسنين أفضل. إن ظواهر الآيات، الآيات لا تدل على ذلك، والأخبار لا تدل على ذلك، والقواعد العامة لدى الإمامية، القواعد العامة عند العلماء، نعم، التي جاءوا بها من النواصب، نعم هذا صحيح، هذا الكلام صحيح 100%. قواعد التي جاءوا بها من النواصب، نعم، لكن القواعد التي تستخرج من عميق فكر الكتاب والعترة لا تدل على ذلك، وسأتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، لكن الحلقات متتالية وشيئا فشيئا. لا زال أمامنا عدد وفير من الحلقات تحت هذا العنوان: لبيك يا فاطمة. أقول للزهرائيين وللزهرائيات: تابعوا الحلقات حتى تعرفوا أين تضعون أقدامكم، حتى تعرفوا مصيبتكم. جواب العالم الكبير الميرزا أبي القاسم القمي: إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل، وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، وهذا هو الرأي الشائع بين المراجع والفقهاء، لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما. هم هؤلاء المراجع لا يعرفون معنى الإمامة، هم يتحدثون عن الإمامة بمعناها الناصبي، يتحدثون عن الإمامة التي تعني الخلافة، وهذا فهم الناصبي لمعنى الإمامة. ولذلك علماؤنا ومراجعنا يعرفون الإمامة في كتب علم الكلام بتعريف النواصب: رئاسة دينية ودنيوية إلى آخره. هذه تعاريف الماوردي وغير الماوردي من علماء الكلام عند المخالفين، الماوردي من علماء الشافعية، هذه تعاريف علماء الكلام المخالفين لأهل البيت. فمراجعنا وفقهاؤنا يعرفون الإمامة هكذا. الإمامة عند آل محمد تعريفها الزيارة الجامعة الكبيرة، تلخصها هذه العبارة: وذل كل شيء لكم. القضية ليست مرتبطة بخلافة على قبائل البدو في الجزيرة العربية، وذل كل شيء لكم، وهذا العنوان ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق على الأئمة، فالإمامة ثابتة لها. هذه العبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، هذه إمامتهم. لكن هؤلاء المراجع يفهمون الإمامة كما يفهمها النواصب، فهموا الإمامة بفهم أهل السقيفة، ولذلك مستوى النقاش دائما عن الإمامة بمستوى المفاضلة بين علي وبين خلفاء السقيفة. هذا الكلام سخيف، ربما نحتاجه لمناقشة النواصب، لكن أن يتحول إلى عقيدتنا هذا خروج عن منهج الكتاب والعترة. هؤلاء هكذا يتعاملون مع العقائد، ويقيسون فاطمة بهذه المقاييس الناصبية، فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق، والإمامة الإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا، وما علاقة طول العمر بالأفضلية؟ إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر، وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة يعني الحسين صلوات الله عليه. وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة. شنو هذا الخرط؟ هذا الخرط وين هذا؟ هذا في أي ميزان يوضع؟ كلمة واحدة، ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. أنا لا أريد أن أقيس فاطمة بهذه المقاييس، لكن هذه مقاييس عقول خربة. حين قلت يوم أمس، قطعا يرفضون كلامي، حين قلت بأن الشيطان بال وتغوط في هذه العقول، والله فعل أكثر من ذلك. العقول التي تقيس الزهراء بهذه المقاييس، يا مولانا يا ميرزا أبو القاسم، أنت جابك على هذه الشغلة؟ هذا هو أبو الكشمش، هذا الذي يحرم الطعام إذا طبخ بالكشمش. تتذكرون ذكرت لكم حكاية عن مرجع كربلاء الكبير صاحب الرياض، رياض المسائل الموسوعة الفقهية المعروفة، السيد علي الطباطبائي، كان المرجع الأول في كربلاء، والميرزا القمي كان المرجع البارز في النجف، وحين جاء لزيارة سيد الشهداء صنع له وليمة ووضع له الكشمش متعمدا، لأنه يعلم أن الميرزا القمي يحكم بنجاسة الطعام الذي يطبخ فيه الكشمش، متعمدا صنع له. مرت علينا هذه الواقعة، سأعود إليها، ربما أعود إليها لأجل أن نرى مستوى هذه العقول الضحلة. الميرزا القمي هو هذا نفسه. أنا أقول للميرزا القمي، والله لو تروح تشتغل بالكشمش والحمص وتوزن بالكيلوات وبالأطنان أحسن من هذا الخرط. بحسب نظرية صاحب الكشمش بالكيلوات إن شاء الله، إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر، وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر، سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة. وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته، والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان، والوقت لا يسع باعتبار هو يعني فتح لنا القسطنطينية الأخ. وعلى هذا الخرط أو يقال محققون مدققون، علماء أبرار، أصحاب كرامات. هي هذه الكرامات. تقولون بأن الإمام الحجة يسددهم، إذا لم يسددهم في عقائدهم في أي شيء يسددهم الإمام؟ ما هي هذه عقائدهم؟ إذا لم يسددهم الإمام الحجة في عقائدهم يسددهم وين؟ في الكشميش وين؟ ما تقولون وين يسددهم؟ وهذه الترهات يقدمونها للناس وتطبع في كتب ويقال هذه موسوعات وأبحاث سهر عليها العلماء الليالي. بعد ذلك يقولون لنا بأن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. هو هذا، هذا هو مداد العلماء، أفضل من دماء الشهداء. عقول خربة وعقول خرفة. أقرأ عليكم هذه الرواية. هذا هو الكافي الشريف، هذا الجزء الأول. أقرأ عليكم هذه الرواية عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله للإمام الصادق: فلان من عبادته ودينه وفضله مدح شخصا من الأشخاص، مدح شخصا من جهة عبادته ودينه وفضله. الإمام ماذا قال له؟ كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة، كثيرة الشجر، ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. فأراه الله تعالى ذلك، فاستقله الملك، فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه، فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك. فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه جميل، أرض مخضرة، وما يصلح إلا للعبادة. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا. فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع. فقال له ذلك الملك: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. يعني صر على هذه القضية. الملك يقول له: وما لربك حمار؟ أنت كيف تتمنى هذا؟ يعود فيقول: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. أنت أيها الملك استقللت ثواب هذا العابد. صحيح هذا العابد اعتزل الناس، يعبدني ليل نهار في هذه الجزيرة منقطعا عن الخالق، لكن هذا العابد عقله قليل، عقله صغير. كيف كان يفكر هذا العابد؟ يفكر بالكيلوات، يرى أن الحشيش كثير، فيرى أن عيبا في هذا المكان. لو كان لله من حمار لما ضاع هذا الحشيش، لا ندري كم طن كان هذا الحشيش، كم كيلو كان هذا الحشيش. هذا المنطق هو نفس منطق الميرزا أبي القاسم القمي والكثير من المراجع الذين يوافقونه، أكثر المراجع يوافقونه على هذا القول. هذا المنطق هو نفس هذا المنطق عن إمامنا الصادق. لا زلت أقرأ من كتاب الكافي الجزء الأول، وهذا كتاب العقل والجهل، الرواية السابقة هي الرواية الثامنة وهذه الرواية التاسعة، عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. ولذلك أقول هذه العقول التي تفكر بهذه الطريقة، بطريقة الكيلو أو بطريقة الشبر، هذه عقول ترنلي، سواء كانت عقول مراجع، بطيخ، أي شيء آخر. العقول التي تتعامل مع الصديقة الكبرى بهذه الطريقة هذه عقول ترنلي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. فماذا يقول مرجعنا القمي رحمة الله عليه؟ وقصر عمر البضعة الأحمدية، يعني قصر مدة العبادة والمعاناة، فعبادتها كانت قليلة ومعاناتها كانت قليلة، فاطمة معاناتها كانت قليلة. قطعا مراده بالقياس بولديها الحسنين صلوات الله عليهم جميعا. وقصر عمر البضعة الأحمدية، يعني قصر مدة العبادة والمعاناة. إذن نضيف معلومة جديدة، المعلومة الجديدة أن عبادة فاطمة كانت قليلة والمعاناة قليلة بالقياس للحسن والحسين، وهي في الفضل دون الحسنين. هذه المعلومات أضيفوها إلى جعبة معلوماتكم. هذا المضمون لا أستغرب إذا ذهب إليه الأصوليون أمثال الميرزا القمي أو المراجع بشكل عام، مراجعنا يذهبون إلى هذا الكلام، علماء المدرسة الأصولية لو ذهبوا إلى هذا فإنني لا أستغرب ذلك، فإن المدرسة الأصولية هي أبعد المدارس الشيعية عن منهج الكتاب والعترة، وأقرب المدارس الشيعية إلى منهجية الشافعي وإلى منهجية النواصب. هذه حقيقة، وكل ما تقدم في هذا البرنامج وما سيأتي يثبت هذه الحقيقة. المدرسة الأصولية مدرسة شيعية، لكنها لو قيست بالمدارس الأخرى الإخبارية الشيخية العرفانية فهي المدرسة الأبعد عن أهل البيت والأقرب من بقية المدارس إلى منهج الشافعي. ومرادي من المدرسة الأصولية المدرسة الحاكمة الآن التي ينتمي إليها مراجعنا المعاصرون. لكن الغريب أن نجد الشيخ الإحسائي أن يقع في نفس هذا المطب، فيجعل مرتبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها دون مراتب الأئمة، وهو يصر على ذلك، يصر إصرارا عجيبا لا أدري لماذا. أفضل كتبه شرح الزيارة الجامعة، وهو من أفضل شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، لكن لا يعني أنه يخلو من الخلل. من مواطن الخلل في هذا الكتاب هو اعتقاد الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه في فاطمة الزهراء. فماذا يقول؟ هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو أيضا الجزء الثاني من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاقي التي أنتجتها مؤسسة الإحقاقي، أشرفت على طباعتها مؤسسة الإحقاقي في الكويت. في الجزء الثاني صفحة 364 هناك طبعة لشرح الزيارة الجامعة الكبيرة، طبعة مكتبة العذراء، نفس الكلام موجود صفحة 352، أرقام الصفحات تختلف. في طبعة مكتبة العذراء صفحة 352، في طبعة مجموعة آثار الشيخ الإحسائي المجموعة الكاملة في الجزء الثاني صفحة 364. فماذا يقول الشيخ الإحسائي في صفحة 364؟ وأما المعتبرة أقوالهم من العلماء فأجمعوا على فضل النبي صلى الله عليه وآله على الكل، وبعده على الباقين، ثم اختلفوا، فمنهم من قدم فاطمة عليها السلام على الباقين كما هو في الذكر، ومنهم من فضل الحسنين عليهما السلام عليها وعلى التسعة من ذرية الحسين، والتسعة سواء، ومنهم من جعل فاطمة عليها السلام بعد الأئمة عليهم السلام، وهم سواء إلا علي فإنه أفضل، ومنهم من جعل محمدا صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمعين، ثم علي عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم القائم، ثم الأئمة الثمانية، ثم فاطمة عليهم السلام، وهذا هو الذي يترجح عندي. الذي يترجح عند شيخ الإحسائي ما هو؟ ومنهم من جعل محمدا صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمعين، ثم عليا عليه السلام، مكتوبة هنا ثم علي، المفروض أن تكون ثم عليا، ثم عليا عليه السلام، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم القائم، ثم الأئمة الثمانية، ثم فاطمة عليهم السلام، وهذا هو الذي يترجح عندي. ففاطمة دون الأئمة جميعا في المرتبة، هذا ما جاء في صفحة 364 من الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي رحمة الله عليه. وفي نفس الجزء في صفحة 412 نفس الكلام يعيده يكرره، ولا يبلغ أحد منهم مقامه، يعني النبي وعلي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، سبقهم ولا يبلغ أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وآله مقامه، وكذلك الحسن بعد علي، ثم الحسين، ثم القائم، ثم الأئمة الثمانية، ثم فاطمة عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه. نفس الكلام يتردد في صفحة 412 في طبعة مكتبة العذراء، هذا الكلام موجود في صفحة 396 في الجزء الثاني. إذن الشيخ الإحسائي بشكل صريح في الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وفي موطنين بشكل واضح يجعل منزلة الصديقة الكبرى دون منزلة الأئمة جميعا، فكلامه أسوأ من كلام الميرزا أبي القاسم القمي، يعني نفس العقل الترللي وأقل. الميرزا أبي القاسم القمي فضل الحسنين عليها، الشيخ الإحسائي ذهب إلى ما هو أسوأ، جعلها من بعد الأئمة جميعا. هذا هو الجزء الثالث من مجموعة الشيخ الإحسائي، صفحة 340، هذا الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو الجزء الثالث أيضا من مجموعة الشيخ الإحسائي، صفحة 340 في طبعة مكتبة العذراء الطبعة المنفردة التي ألحقت بجزء خامس فيه جماع الروايات المذكورة في الكتاب، هي في الجزء الثالث صفحة 320 طبعة مكتبة العذراء. الآن وأنا معي هذا الجزء الثالث من مجموعة الشيخ الإحسائي صفحة 340 نفس الكلام يردده ويشير إليه، كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام، وعلي على الحسن، والحسن على الحسين، والحسين على القائم، والقائم على الأئمة الثمانية، وهم على فاطمة. هذا ما ظهر لي، يعني ما يعتقده الشيخ الإحسائي صلى الله عليهم أجمعين. كلام هزيل جدا وكبوة قوية جدا للشيخ الإحسائي، عثرة لا تغتفر للشيخ الإحسائي. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كما سيتبين لنا في الحلقات القادمة هي الميزان، هي الأساس. سأبين لكم جانبا من منزلة فاطمة، وأبين لكم جانبا من أدب الله مع فاطمة. سأحدثكم عن أدب الله مع فاطمة، وبذلك سيتضح لكم أن علماءنا وأن مراجعنا على اختلاف مشاربهم قد عبث الشيطان في عقولهم وعبث الشيطان في معتقداتهم، وهذه طامة كبيرة خصوصا من أمثال الشيخ الإحسائي. أعتقد ظنا أن الشيخ الإحسائي وقع في هذه الطامة العقائدية الكبيرة، ووقع في مطبات أخرى أيضا بسبب تمسكه بمنهجية المدرسة الأصولية في الجانب الفقهي والفتوى الاستنباط. تمسكه بهذه المناهج وبهذه المنهجية أوجد خللا في تفكيره العقائدي، لم يتحرر من المنهجية الأصولية المشبعة بالفكر الشافعي. هذا هو المجلد 19 من مجموعة الشيخ الإحسائي، وهو الجزء 9 من جوامع الكلم. جوامع الكلم موسوعة ثقافية فكرية للشيخ الإحسائي، هذا هو الجزء 9 من جوامع الكلم، وهو الجزء 19 من مجموعة الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاق، صفحة 378. فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن فإنه ينزل على رسول الله، ثم على علي، ثم على الحسن، ثم على الحسين، ثم على القائم، ثم على الأئمة الثمانية، ثم على فاطمة. ثم يظهر الحكم في الخلق، لأن ترتب ظهور العلم ونزوله على حسب مراتبهم فافهم. هو نفس الكلام، هذا في صفحة 378 من الجزء 19 من مجموعة الشيخ الإحسائي، الجزء 9 من جوامع الكلام. هذا هو الجزء 13 من مجموعة الشيخ الإحسائي، وهو الجزء 3 من جوامع الكلام، في صفحة 316 وما بعدها. في صفحة 317 يقول: والذي يترجح عندي، عند من؟ عند الشيخ الإحسائي. وهذا جواب كتبه للسلطان القاجاري. سلطان القاجاري، هذه الرسالة اسمها الرسالة السلطانية. الرسالة السلطانية أسئلة كتبها السلطان فتح علي شاه القاجاري للشيخ الإحسائي، وأحد الأسئلة عن منزلة فاطمة بين محمد وآل محمد، فأجاب الشيخ الإحسائي: والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى. وما علاقة هذا بفضيلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه؟ ما علاقة هذا الكلام؟ هذا هو النفث الشيطاني هنا، حين يستخف الشيطان بعقل العالم وبعقل المرجع. ما علاقة الآية وما علاقة هذا الموضوع بمنزلة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها؟ والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر، وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى، ولما ورد عن أبيها وبعلها وبنيها صلى الله عليهم أجمعين أنها أفضل نساء العالمين، ولم يرد أفضل الرجال من العالمين. ما هذه السخافة في التفكير؟ سخافة واضحة جدا في التفكير، وسطحية إلى أبعد الحدود. ثم بعد ذلك أورد رواية: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم طلع ثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم طلع ثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين، ثم طلع رابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين، وهو يشعر بتفضيلهم عليها، عليهم وعليها السلام. ومثل حديث الأنوار التي تزهر بها لعلي عليه السلام في كل يوم 3 مرات، فلما ولدت الحسين عليه السلام ارتفع ذلك، ارتفع ذلك النور، وهذا ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا والله، هذا ظاهر لمن طمس الشيطان قلبه. أخذ أجزاء من الروايات مع ترك مساحة واسعة من أحاديث أهل البيت، لا تفهم الأمور هكذا. رجعنا إلى طريقة الشافعي في التعامل مع الأحاديث، أن نأخذ حديثا أو حديثين ونترك بقية الأحاديث، بينما طريقة الشيخ الإحسائي في بقية الموضوعات ليست هكذا، إنه يحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن، فالرجل يتمتع بموسوعية في الحديث، يحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث لفهم المطلب. الشيخ الإحسائي لو جمع كل الأحاديث التي وردت في فضل فاطمة والتي صرحت بأفضليتها لما وقع في هذا المطب. ولذلك الأئمة قالوا: اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا. نحتاج إلى موسوعية. أنا لا أقول إن الشيخ الإحسائي يفتقر إلى هذه الموسوعية، ولكنه كبى كبوة كبيرة، أساء إساءة كبيرة إلى الصديقة الكبرى، وهذا سوء توفيق كبير، هذا خذلان كبير في الجانب العقائدي. إذا كانت عقيدة الشيخ الإحسائي بهذا الترتيب ويبني عقيدته على هذا الأساس، هذه عقيدة مختلة، لأن فاطمة أساس المنظومة العقائدية، وهذا ما سأبينه لكم فيما سيأتي. الغريب هو هنا الشيخ الإحسائي يستدل بهذه الآية، يقول: وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى، لعموم هذه الآية وليس الذكر كالأنثى. هذه الآية من الذي قالها؟ صحيح هي في القرآن الكريم، ولكن هذه الآية كلمة نقلها لنا القرآن عن أم مريم. أم مريم هي التي قالت هذه الكلمة، ليس الله. يعني هذه الآية جزء من حكاية، ليست قانونا من الله. الاستدلال بها في هذا الموطن لا محل له من الإعراب. هذه نفثة شيطانية واضحة. نحن إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران، فماذا نقرأ في قصة مريم وقصة أمها؟ فلما وضعتها أم مريم، وضعت مريم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية توضيحية. يستمر كلام أم مريم حنة: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا في روايات أهل البيت، في حديث أهل البيت، أن هذا كلام أم مريم، هي التي قالت وليس الذكر كالأنثى، باعتبار أنها كانت تعتقد أنها ستلد ذكرا، وقد نذرته للمعبد. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. لأن عمران أنبأها أنه سيرزق بولد، الولد المراد منه عيسى، فجاءت مريم فقالت حنة أم مريم: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فإني قد نذرت الذكر أن يكون محررا للمعبد. فهذا جزء من حكاية، جزء من قصة، لا يكون قانونا حتى يحكم به. هذا بالضبط مثل ما جاء في سورة يوسف، هذه دائما تتردد على المنابر وعلى الألسنة، حتى في كتب علمائنا ومراجعنا، في الفضائيات، في الجو العام، الثقافة العامة. الله سبحانه وتعالى يقول عن كيد النساء: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الله ما قال ذلك، الذي قاله عزيز مصر. هذا اشتباه كبير يتردد على الألسنة، أنا أسمعه على ألسنة الخطباء، أقرأه دائما في كتب العلماء. هذا افتراء على الله، بالضبط مثل هذا الافتراء الذي قام به الشيخ الإحسائي هنا جهلا وغفلة. وليس الذكر كالأنثى، هذا ما هو بكلام الله، هذه حكاية الله لكلام أم مريم: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا كلام عزيز مصر، وهذا رجل كان يعبد الأصنام، فكيف ينسب كلامه إلى الله؟ عزيز مصر لما دخل ويوسف كان يفر من زليخة، فزليخة لما اصطدمت بزوجها بعزيز مصر بكت وشكت، واستبق من استبق؟ يوسف وزليخة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، إلى أن تقول الآية 28 من سورة يوسف: فلما رأى قميصه، من الذي رأى؟ عزيز مصر زوج زليخة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا كلام عزيز مصر، ذلك الرجل الذي كان يعبد الأصنام، ما هو بقول الله؟ هذه حكاية حكاها الله في قرآنه، ومثل هذا كثير في القرآن. لو رجعنا إلى حديث أهل البيت تتضح الصورة. هذا هو سر المواءمة المستمرة على طول الخط بين الكتاب والعترة. إذا رجعنا إلى حديث أهل البيت سوف لن نقع في هذه المطبات. فبالضبط هذه الآية: وليس الذكر كالأنثى، هذا مقطع من كلام حنة أم مريم. إذا رجعنا إلى كلام الله، ما هو كلام الله؟ لنذهب إلى سورة الحجرات. في سورة الحجرات ماذا يقول الله؟ هذا كلام الله: يا أيها الناس، في سورة الحجرات الآية 13، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من ذكر وأنثى على حد سواء. الخطاب: يا أيها الناس، الخطاب للناس جميعا الذكور والإناث. هل نخرج الإناث من عبارة يا أيها الناس. يا أيها الناس يعني الذكور والإناث، إنا خلقناكم جميعا، الذكور والإناث، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الأنثى تأتي من ذكر وأنثى، والذكر يأتي من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم جميعا، الذكور والإناث، شعوبا وقبائل، يعني في أصل الخلقة واحد، في الجانب الاجتماعي واحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والغاية واحدة، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الأمر يتساوى في الذكور والإناث. ثم جاء القانون شامل للجميع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون الأتقى هو الأنثى فهي الأكرم، أكرم من الإناث والذكور، وقد يكون الأتقى الذكر فيكون هو الأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو قانون الله. وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام أم مريم، وربما هي لا تعتقد أيضا هذا الاعتقاد، ولكن الظرف الذي تمر به كلام خاص بحالة خاصة من حياتها، كانت قد نذرت ذكرا فولدت أنثى. فقطعا الذكر له أحكام، الأنثى لها أحكام، فقالت وليس الذكر كالأنثى بخصوص مسألة الخدمة في المعبد. أما القانون هو هذا، لا كما يقول الميرزا أبو القاسم القمي بالكيلوات، ولا كما يقول الشيخ الإحسائي بهذا الاشتباه الكبير والافتراء على الله. وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام أم مريم في حالة خاصة. منطق الله هو هذا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المضمون هو نفسه. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية 95 بعد 100، بعد الآيات، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى أن يقول القرآن فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى على حد سواء بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، إلى آخر الآيات الكريمات. الكلام واضح، على حد سواء، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآيات واضحة، أنا ما عندي وقت أقف طويلا عند الآيات. إذا ذهبنا إلى سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض على حد سواء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، لا يوجد تفريق بين الذكور والإناث. هذا المنطق على نحو الحقيقة القرآنية. التفريق في بعض الشؤون هذا أمر يقتضيه الزمان والمكان والأحوال، هذه قضية أخرى، نحن نتحدث عن حقيقة الحقائق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله، إلى أن تأتي الآية التي بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات على حد سواء جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات الكريمة، على حد سواء المنازل، العمل، التكاليف، على حد سواء. هذه الآيات واضحة، هذا هو منطق القرآن. أما أن نأخذ آية جاءت بلسان الحكاية ونعمم هذا المضمون وفقا لفهم بدوي، لفهم قبائلي، لفهم عرفي، وعلى أساسه بعد ذلك نؤسس منزلة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هذا هراء من القول وسخف من الحديث وضحالة في العقل واختلال كبير جدا في البنية العقائدية. وحتى قوله إن النبي قال لها هي أفضل نساء العالمين ولم يرد أفضل الرجال، ما هي هذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ هي هذه الآية التي يستدل بها هنا، لأنها خاطبت الذكور والإناث على حد سواء، وهذا كله للجدل. فاطمة فوق هذه المعاني، فاطمة فوق هذه المعاني، وهذه المعاني في الحقيقة ترهات، لكنني لابد من أن أتناول هذه المعاني كي أوضح الفكرة، وإلا فاطمة أعلى من هذا المستوى من الحديد، هذا مستوى ضحل من الحديد، هذا نقاش سخيف، هذا النقاش الذي أنا أقوم به، أنا أقوم الآن بنقاش سخيف وأسخف منه هذا الكلام المذكور هنا. كلامي هذا هو كلام سخيف وأسخف منه الكلام الموجود هنا عند شيخنا الإحسائي رحمة الله عليه. ولذلك الشيخ الإحسائي، بسبب هذا نجد أن الشيخ الإحسائي قد أخرج فاطمة من المنظومة العقائدية في نفس هذا الجزء، الجزء 13 من مجموعة الشيخ الإحسائي، وهو الجزء 3 من جوامع الكلم. رسالته، رسالة حياة النفس في بعض ما يجب على المكلفين من معرفة أصول الدين، ومرت الإشارة إليها في الحلقات التي تحدثت فيها عن الرجعة. ماذا يقول الشيخ الإحسائي؟ إنه قد التمس مني بعض الأخوان الذين تجب طاعتهم أن أكتب لهم رسالة في بعض ما يجب على المكلفين من معرفة أصول الدين، أعني التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما يلحق بها بالدليل ولو إجمالا، إلى آخر ما قال في المقدمة. فهو هنا يتحدث عن أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها. قطعا هو قسم أصول الدين وفقا لتقسيم الأشاعرة والمعتزلة بحسب التقسيم الشائع في المدرسة الأصولية. وقبل قليل قلت بأن مشكلة الشيخ الإحسائي هو أنه بقي على المنهجية الأصولية، ما استطاع أن يفلت منها، لذلك بقي في تقسيمه العقائدي على طول رسائله وكتبه بهذه الطريقة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه أصول هجينة ليست أصيلة. أليس المفروض أن الأصول تكون أصيلة؟ هذه أصول هجينة. الأشاعرة وضعوا أصولا ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. أضاف المعتزلة أصلا رابع، فجاء علماء الإمامية في أوائل عصر الغيبة الكبرى فأضافوا الإمامة، الشيخ الطوسي. فجاءت هذه الأصول، جاءت هذه الأصول أصولا هجينة، ما هي بأصول أصيلة. الشيخ الإحسائي مشى على طول الخط مع هذه الأصول الهجينة. إذا أردنا أن نتصفح رسالته فإننا لن نجد ذكرا للصديقة الطاهرة، أخرجت من المنظومة العقائدية، وهذا ما قامت به المؤسسة الدينية. نحن إذا قرأنا أحاديث النبي دائما يتحدث عن نفسه، عن علي، عن فاطمة، ثم عن الحسن والحسين، ثم عن باقي الأئمة. هذه هي المنظومة العقائدية. لماذا أنتم يا مراجع الشيعة، يا كبار العلماء، تخرجون فاطمة من هذه المنظومة العقائدية؟ تريدون أن تتحدثوا عن الأئمة الاثني عشر؟ نعم، هذه منظومة فرعية من جملة منظومة الإمامة. نحن عندنا الأئمة الأربعة عشر، وعندنا الأئمة الاثنى عشر، وعندنا الأئمة الخمسة أصحاب الكساء، وعندنا الأئمة التسعة العترة الطاهرة، العترة الحسينية الطاهرة. هناك عترة محمد وهناك عترة الحسين. عترة الحسين هو والد العترة، الأئمة التسعة. وعندنا منظومة الأئمة الثلاثة: محمد، علي، فاطمة. وعندنا منظومة الإمامين: محمد وعلي. وعندنا منظومة الإمامين الثانية: علي وفاطمة. فمنظومة الإمامة كل هذا مستخرج من حديث أهل البيت. هذه الترتيبات وهذه التنظيمات هذه مستخرجة من أحاديث أهل البيت. بإمكاني أن أأخذ كل واحدة منها وآتيكم بالروايات الكثيرة وحتى بالآيات. هناك آيات تحدثت عن الإمامين فقط، محمد وعلي، وهناك آيات تحدثت عن الإمامين فقط، علي وفاطمة، وهناك آيات تحدثت عن الأئمة الثلاثة فقط، محمد وعلي وفاطمة. وهذا ليس من عندي، من خلال الأحاديث التفسيرية من الكتاب الكريم. وهناك آيات تحدثت عن الأئمة الخمسة، عن أصحاب الكساء، وهناك آيات تحدثت عن الأئمة التسعة، عن العترة الحسينية، وهناك آيات تحدثت عن الاثني عشر، وهناك آيات تحدثت عن الأربعة عشر. هذه منظومة عقائدية واضحة في آيات الكتاب الكريم، ولكن علماء الشيعة، مراجع الشيعة، تركوا القرآن الكريم وشككوا في الأحاديث التفسيرية، وما فهموا القرآن وفقا لحديث أهل البيت، فوضعوا لنا منظومة واحدة هي منظومة الأئمة الاثني عشر، وركزوا الكلام عن هذا الموضوع. لماذا؟ باعتبار أن هذه المنظومة مرتبطة بالإمامة الدنيوية، بالخلافة، وهم فهموا الإمامة خلافة كما فهمها أصحاب السقيفة، فحصروا الأئمة في هذه المنظومة، وهذا فهم خاطئ وبشكل واضح لمن أراد أن يراجع الكتاب الكريم، ولمن أراد أن يراجع حديث أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم. وهناك عندنا منظومة الإمامين الثالثة الحسن والحسين، إمامان قاما أو قعدا، وعندنا منظومة الإمام الواحد، وعندنا منظومة إمام الأئمة، أئمة الأئمة، محمد إمام الأئمة، علي إمام الأئمة، فاطمة إمام الأئمة، هؤلاء أئمة الأئمة. منظومة الإمام الواحد علي المدار، منظومة الإمام الواحد إمام الزمان لكل شيعة في زمانها، فهو علي زمانه. من أراد أن يراجع أحاديث أهل البيت يخرج بهذه النتائج بشكل واضح جدا وبشكل بين، ولكن ماذا نصنع لعلمائنا؟ تركوا منهج أهل البيت وراحوا يقرعون في كتب النواصب، فجاءونا بهذه الأصول. هذه أصول هجينة، هذه الأصول هذه خضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن، المرأة الحسناء في منبت السوء. خضراء الدمن في اللغة العربية تعرفون ما معناها؟ وردة جميلة ولكن تنبت في المزابل، وردة جميلة ولكن أين تنبت؟ تنبت في المخرأة، في مكان كله خر وتنبت فيه وردة. الفضلات الحيوانية تسبب الخصوبة في الأرض، وهذا شيء معروف، فضلات الإنسان أو سائر الحيوانات الأخرى. أليس هناك بعض الخضروات لا تزرع إلا بتسميدها بغائط الإنسان؟ هذه قضية يعرفها الذين يعرفون الزراعة. خضراء الدمن وردة تنبت في الأماكن القذرة، فلذلك النبي يقول إياكم وخضراء الدمن. يسألون من خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. هذه الأصول خضراء الدمن، ظاهرها جميل، أصول الدين فيها إمامة، ولكن هذه خضراء الدمن، هذه قاذورات، هذه جاءتنا من المزابل، من العيون الكدرة. هناك عيون صافية وهناك عيون كدرة. لذلك بسبب هذه القواعد فاطمة أخرجت. راجعوا كتب العقائد عند جميع مراجعنا على طول التاريخ، إذا وجدت أحدا ذكر فاطمة فإنه يذكرها على الحاشية، بينما هي أصل الأصول، هي في منظومة أئمة الأئمة. أئمة الأئمة ثلاثة، محمد وعلي وفاطمة، وهذا واضح في أحاديث النبي. أما أن تفهم الإمامة هي خلافة كخلافة أبي بكر وعمر فهذا من سوء توفيقكم. الإمامة موضوع كبير، الخلافة التي هي تتمثل في أبي بكر وعمر، الجلوس على سلطان الحكم والإمساك بالسوط والسيف والمال والسلطة، هذه ليست إمامة، هذه من شؤونات الإمامة، وهي لحاجة الخلق إليها، الأئمة لا يحتاجون لها، لحاجة الخلق إليها. لذلك الإمام ماذا يزن هذه الخلافة؟ مرة يزن الخلافة بشسع نعله المعيب، بل إنه يقدم شسع نعله المعيب لأنه كان يخصف بنعله، يقدم شسع نعله المعيب على هذه الخلافة. إنه يزن الدنيا بعراق خنزير في يد مجذوم. عراق الخنزير أتعلمون ما هو؟ عراق الخنزير عظم الخنزير الخالي من اللحم. وهناك معنى آخر لعراق الخنزير، محتويات جوفي بطن الخنزير، يعني أوساخ غاذورات. يعني المصارين، الأمعاء، الكرشة، كرشة خنزير بقذارتها في يد مجذوم. لو كانت هذه من المقامات المهمة والشريفة والذاتية للأئمة، أمير المؤمنين يصفها بهذه الأوصاف. المراجع والعلماء جعلوا الإمامة هكذا، عرفوها بتعريف السقيفة، وجعلوا الكلام في هذه المنظومة، ووضعوا هذه الأصول الهجينة، هذه أصول خضراء الدمن، ظاهرها جميل ولكنها نبتت في منابت السوء، أصول هجينة هذه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. صار واضحا لديكم أن مشكلة الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه هو من التصاقه بمنهجية المدرسة الأصولية، ما استطاع أن ينفلت منها. ولذا بنى على نفس البناء الذي بنت عليه المدرسة الأصولية في أصول العقائد التي جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة. فلما جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة وعرفوا الإمامة بحدود الخلافة، ففاطمة بحسب الظرف الزماني والمكاني وبحسب الواقع الاجتماعي وبحسب الوظائف الحياتية، فاطمة ما تصدت لموضوع الخلافة، لأن الخلافة أمر تصدى له الرجال، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا أكثر المناصب السياسية والحكومية في العالم للرجال، عدد النساء قليل إلى يومنا هذا. طبيعة الحياة، طبيعة الظروف، لا يعني أن فاطمة لا تمتلك الأهلية. فاطمة إمام وتمتلك الأهلية الكاملة. ما قيمة الناس؟ فاطمة إمام على الوجود. ما قيمة الناس؟ قبائل البدو فاطمة لا تستطيع أن تديرها. ما هذا الهراء من القول؟ ما هذه السخافات؟ هناك ظروف زمانية، هذا الحال كحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان لا يصدر منه فعل يدل على أنه يعرف القراءة والكتابة. هو لا يقول بأني لا أعرف القراءة والكتابة، هو ما قال ذلك، ولكن لا يصدر منه فعل يدل على أنه يعرف القراءة والكتابة. وفي بعض الأحيان حينما تأتيه رسالة أو يأتيه كتاب يعطيه لأمير المؤمنين أو لبعض الصحابة يقرؤونه عليه. هذا لا يعني أنه لا يعرف القراءة والكتابة. الظروف المحيطة به تجعله يتصرف هكذا، وإلا الروايات واضحة عندنا، النبي يقرأ ويكتب بكل اللغات، بلغات الأرض وبلغات السماء. عندنا رواية عن إمامنا الصادق يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ما هو مكتوب ويقرأ ما ليس بمكتوب، المكتوب وغير المكتوب يقرأه صلى الله عليه وآله. أنتم عمن تتحدثون أيها الجهال؟ الكثير من مراجعنا يعتقدون بأن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب. أنا لا أريد أن أثير هذه المسألة الآن. الكثير من مراجعنا ويؤلفون الكتب في ذلك ما يستحون، الأئمة لعنوهم، لعنوا الذي يقول بأن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب. يعني جهال قريش يقرؤون ويكتبون، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قادرا على القراءة والكتابة. انطيح الله حظ عقولكم على التفكير هذا. فكما كان النبي صلى الله عليه وآله لا يظهر هذه الكفاءة أمام أولئك البدو، الصديقة صلوات الله وسلامه عليها ما كانت هناك ضرورة أن تبرز هذه الكفاءة التي ما هي بكفاءة بالنسبة للزهراء، هي في حاشية حواش شؤونها. فلأن العلماء، علماء الشيعة، فهموا الإمامة من طريق النواصب، لم يفهموا الإمامة من طريق الكتاب والعترة. لماذا؟ لأنهم فسروا القرآن بطريقة النواصب أيضا، وشككوا في الأحاديث التفسيرية، وجاءوا إلى أحاديث الإمامة فشككوا فيها. علماء الشيعة غايتهم في الإمامة أن يثبتوا الإمامة الجزئية الدنيوية لعلي وآل علي، وأن يثبتوا أفضلية علي على أبي بكر وعمر في هذه الجزئية، وكل هذا الكلام خارج عن شأن الإمامة، هذا في حواش الإمامة. فكيف يعرفون حينئذ معنى الإمامة، وكيف يعرفون حينئذ مقام الزهراء وإمامة الزهراء، إذا كان غاية علمهم هي هذه الحدود التافهة والضيقة جدا في معرفة الإمامة، والتي لا نحتاجها في معرفة أئمتنا، وإنما نحتاجها إذا أردنا أن نناقش النواصب بحسب عقولهم ومعرفتهم للإمامة، نحتاج هذه الأمور. أما معرفة إمام زماننا ومعرفة إمام الأئمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ذلك شأن آخر. علينا أن نرد مناهله الروية من الكتاب والعترة. فلأن الشيخ الإحسائي ربط نفسه بهذه الأصول الهجينة بشكل أوتوماتيكي طبيعي، أنا لا أعتقد أن الشيخ الإحسائي في فطرته الشيعية وفي عقيدته الشيعية الوجدانية يخالفني فيما أقول، والله لا أعتقد ذلك. هذا الرجل بذل حياته في خدمة حديث أهل البيت، ولكن هذه مطبات،
هذه مطبات، ربط نفسه بتلك العيون الكدرة مع المدرسة الأصولية التي هي عبارة عن حوض تصب فيه كل الأنابيب القادمة من العيون الكدرة، من الشافعي، من الطبري، من الرازي، من الغزالي، من الأشاعرة، من المعتزلة، من ابن عربي، من سيد قطب وهو الأخطر في عصرنا الآن. حوض وجمعت فيه كل هذه العيون الكدرة والقذرة، وأما العيون الصافية فقد سدوها. سدوها بأي شيء؟ سدوها بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي، فصارت هذه عقيدتكم. هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذه العقيدة السخيفة المخالفة لمنطق محمد وآل محمد. الغريب أن الشيخ الإحسائي في كتابه شرح الفوائد، هذا هو الجزء الأول، شرح الفوائد، مؤسسة فكر الأوحد، صفحة 192 من الجزء الأول، يقول: وأنا، هو الشيخ الإحسائي يتحدث عن نفسه، وأنا لما لم أسلك طريقهم، أي طريق؟ طريق العلماء الآخرين الذين لم يتبعوا حديث أهل البيت، وأنا لما لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقاتي ما علمت عن أئمة الهدى لم يتطرق على كلمات الخطأ. غريب هذا، العالم إذا وثق بنفسه ووثق بعمله فإنه قد سقط في الهاوية. أي عالم، أي مرجع، أي فقيه، أي إنسان، أنت، أنا، أي واحد إذا وثق بنفسه، أنا أتحدث في الجو الديني، لا أتحدث عن أبطال الرياضة ولا أتحدث عن كمال الأجسام، أتحدث عن الجو الديني العقائدي، أتحدث عن شيعة آل محمد، أتحدث عن المهدويين، أتحدث عن الحسينيين، أتحدث عن الزهرائيين، أتحدث عن هؤلاء الذين كانوا إذا علت منازلهم عند الأئمة يدعون لهم بهذا الدعاء: لا أخرجكم الله من حد التقصير. أي واحد إذا وثق بنفسه ووثق بعمله ذهب إلى الهاوية. نحن هكذا نخاطب الإمام الحجة، كيف نخاطبه؟ أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال. لماذا؟ لأن عملي باطل، عملي باطل، أحتاج إلى ولايتك يا ابن رسول الله حتى يقبل، عملي مردود. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال لأن أفعالي نجسة وسخة تحتاج إلى تطهير، والتطهير عندك. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات إذا كان عندي من حسنات، وهي بتوفيقك الجهة المنسوبة إلي ضعيفة، ما تستطيع أن تقاوم السيئات، تموت هذه الحسنات، تحتاج إلى قوة شحن أنت الذي تشحنها، وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. سيئاتي كثيرة وما عندي حسنات تمتلك القدرة على أن تمحو السيئات. أنت تمحو السيئات. أشهد أن بولايتك، ولايتك هي التي تجعل عملي مقبولا. عملي إذا كان من جهتي عملي باطل يا ابن رسول الله، عملي باطل، أنا أعرف ذلك، والله أعرف ذلك. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. قاعدة ضعوها في أذهانكم، أي واحد تجدونه وثق بنفسه ووثق بعمله، فروا من والله يقودكم إلى الهاوية. أي مرجع، أي قائد سياسي متدين، لا شأن لي بغير المتدينين. القائد السياسي، رئيس مجموعة، حتى لو كان رئيس فريق رياضي، إذا وثق بنفسه في الجو الديني، في جونا العقائدي، إذا وثق بنفسه ووثق بعمله، هذا حسابه غير حساب غير المتدين، يحاسب بحساب آخر. الشيعي المتدين المرتبط بإمام زمانه، إذا وثق بنفسه ووثق بعمله، فروا من الفرار، الفرار والله يقودكم إلى الهاوية. وهذا مصداق من مصادق الهاوية. ماذا يقول الشيخ الإحسائي؟ وأنا لما لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقاتي ما علمت عن أئمة الهدى، لم يتطرق على كلمات الخطأ. كيف لم يتطرق على كلماتك الخطأ يا شيخ أحمد الإحسائي؟ يقول لأني ما أثبتت في كتبي فهو عنهم. ما أثبتت من نصوص، ولكن الفهم منك ليس منهم. لذلك دائما أقول لكم دققوا في كلامي، تأكدوا من صحته. لا أعطيكم ضمانا على صحة ما أقول، قد أكون مقتنعا أنا، ولكن من قال بأن قناعتي قناعة سديدة؟ للشيطان سلطان علينا، يستطيع أن يخترقنا من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. لو لم يكن للشيطان سلطان علينا، هذا الهراء في أقوال العلماء من أين جاء؟ جاء من وحده هكذا، أو جاء من قبل صاحب الزمان، أو من قبل الملائكة؟ هذه وساوس الشياطين، هذا نفث إبليس ونفخه. يقول لأني ما أثبت في كتبي فهو عنهم، وهم معصومون عن الخطأ والغفلة والزلل، هم معصومون. يقول ومن أخذ عنهم لا يخطئ من حيث هو تابع. أي كلام؟ من أخذ عنهم لا يخطئ من حيث هو تابع، نظريا عمليا كيف؟ نحن معرضون للخطأ. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هذا المنطق هو منطق آل محمد. لذلك هذه الثقة العالية ليست في محلها أبدا. هذه الثقة العالية من أين تنشأ؟ هذه الثقة العالية تنشأ من قبل الأتباع، الناس الذين حول العالم، حول المرجع، يصنمونه، يعاملونه بطريقة تنسيه حقيقته. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي، هذا الابتعاد عن أهل البيت. المراجع شركاء فيه، ونحن، نحن الشيعة أنفسنا شركاء في إيجاد هذا الواقع المريض. على سبيل المثال أقرأ لكم
في هذا الكتيب عنوانه اقرأ الشيخ الإحسائي الوعي المدرسي لفكر الشيخ الإحسائي الرسالي، العدد الأول سعيد محمد القريشي، صفحة 49، يقول: نقل بعض العوام عن أحد علمائنا أنه رأى في المنام وهو يسأل الإمام، يقول: ولا أظنه سوى المولى الميرزا حسن قدس سره، الميرزا حسن الأحقاقي. نقل بعض العوام عن أحد علمائنا أنه رأى في المنام، يعني هذا العالم رأى في المنام. الكاتب يقول: ولا أظنه سوى المولى الميرزا حسن قدس سره يسأل الإمام عن الإحساء وسلمان، سلمان الفارسي. فقال له الإمام، قال له الإمام المعصوم: قل أحمد ولا تخف، قل أحمد أفضل من سلمان. هو يعلق في الحاشية: ونقلت أيضا على أنها ليست رؤية، ونقلت أيضا على أنها ليست رؤيا، وليست رؤيا، ليست رؤيا، بل خبرا نقله آية الله الميرزا حسن عن الشيخ الإحسائي، بأن الشيخ الإحسائي نفسه مر على أحد الأفراد وهو يكلم نفسه: هل الإحسائي أفضل أم سلمان المحمدي؟ فقال له الإحسائي: قل أحمد ولا تخف. نقلت هذه المحادثة في أحد محاضرات المولى الميرزا حسن المسجلة، الميرزا حسن الإحقاقي. هو صاحب الكتاب يقول: أنا بحثت ولم أجد، ولكنها نقلت عن أحد الأشرطة المسجلة للميرزا حسن الإحقاقي من أن الشيخ الإحسائي كان مارا في الطريق، مر بشخص في الطريق أو غير الطريق، وعلم أنه يحدث نفسه من الأفضل، الإحسائي أو سلمان، فقال: قل أحمد ولا تخاف، أحمد الإحسائي هو الأفضل. هذه خزعبلات من الكلام، ترهات من الأحاديث، مثل هذا ينسج حول العلماء في حياتهم ويصل إلى مسامعهم، فتحصل هذه الثقة عند العلماء وينسون نقصهم وجهلهم وحاجتهم، إلى الحد الذي يذهب الشيخ الإحسائي، وهذا هو المجلد 20 من مجموعة الشيخ الإحسائي، الجزء 10 من جوامع الكلم، الرسالة الطاهرية في جواب الملا محمد طاهر. قال سلمه الله، هذا السائل يسأل الشيخ الإحسائي: وما مثال يونس عليه السلام في هذه الأمة وفي الإنسان؟ وما 100,000 أو يزيدون من قومه؟ وما فراره من القوم؟ وما سفينته؟ وما ركوبه لها؟ وما إلقاؤه في البحر؟ وما الحوت؟ وما ابتلاعه له؟ وما تسبيحه في بطنه؟ وما وقوفه في 40 من الأيام؟ وما ملاقاته لقارون، باعتبار في الرواية أن يونس لقي قارون في بواطن البحار؟ وما ملاقاته لقارون في أثناء سيره في البحر؟ وما انغمار قارون كل يوم قدر قامته؟ وما خروج يونس عليه السلام من بطن الحوت؟ وما شجرة يقطين؟ وما رجوعه إلى قومه؟ وما إيمانهم به بعد ذلك؟ كأن السائل يسأل عن رموز هذه الأمور. لا شأن لي بأسئلته، وهل هي هذه أسئلة مهمة أو ليست مهمة؟
شأني بجواب الشيخ الإحسائي. ماذا قال الشيخ الإحسائي؟ أقول أعلم، هو يصرح، أعلم أن هذه المسائل لو سألت بها، يخاطب السائل، لو سألت بها حجة الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، محمد بن الحسن عجل الله فرجه وسهل مخرجه وأعاننا على طاعته ورضاه، لما أجابك عنها فيما أعلم. لماذا وأنت مسؤول عن الإمام الحجة؟ أم عينك سكرتير؟ شنو أنت؟ ما أعلمك، ما أدراك، من أنت حتى تتحدث عن الإمام الحجة بهذه الثقة؟ ما قيمتك أنت يا شيخ أحمد؟ هذا المنطق من أين يتأتى؟ يتأتى من الثقة بالنفس. وهذه الثقة من أين تتأتى؟ من عدم الالتصاق الوثيق بالإمام الحجة، من عدم الالتصاق الوثيق، ومن الكلام الذي يدور حول الشخص الذي يؤدي إلى نفخه. في الكاف الشريف ماذا نقرأ؟ دعوني أقرأ لكم هذه الرواية. في الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول، عن الوشاء قال: سألت الرضا فقلت له: جعلت فداك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. الوشاء يسأل عن هذه الآية، عن الوشاء قال: سألت الرضا فقلت له: جعلت فداك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم. قلت: حقا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: حقا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب؟ نحن يجب علينا أن نسأل، يجب عليهم أن يجيبوا؟ لا، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، الأمر راجع إليهم. فما أدراك يا شيخ أحمد الإحسائي أن الإمام الحجة لا يجيب هذا السائل على هذه الأسئلة؟ هذا منطق رحماني أو منطق شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ ولذلك عثر أخرى فجاء باسم الإمام، مع أن الروايات نهت عن ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن المنطق منطق شيطاني. ماذا تتوقع من المنطق الشيطاني؟ فماذا قال؟ اعلم أن هذه المسائل لو سألت بها حجة الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، محمد بن الحسن عجل الله فرجه وسهل مخرجه وأعاننا على طاعته ورضاه، لما أجابك عنها فيما أعلم، وإن كان عالما بها، فكيف بمثلي مع عدم علمي بأكثرها؟ لا صلاح في الجواب، ولا يجوز فتح باب هذا النوع من العلم لما فيه من المفاسد العظيمة وهتك الستر. قل: لا أعرف، واسكت. هذه اللغوة زايدة علما، هذه اللغوة الزايدة عند العلماء في بعض الأحيان، يريدون أن يستروا حالة جهلهم. وهل هناك من عيب أن نكون جاهلين؟ ما نعلمه شيء قليل، نحن نعاني من الجهل ليل نهار، من ولادتنا إلى موتنا. ولذلك ماذا قال؟ فكيف بمثلي مع عدم علمي بأكثرها؟ هو لم يقل بأني جاهل بالقضية وينتهي الموضوع. أنا ذكرت هذه القضية لأننا سنأتي على مشكلة كبيرة، مرجع من المراجع بسبب جهله أساء الأدب مع الزهراء إساءة كبيرة، وسيأتينا الكلام. الشيخ كاشف الغطاء سألوه سؤال كان عاجزا عن الإجابة عليه، فماذا أجاب؟ حتى لا يقر بأنه جاهل قال الزهراء خرجت عن حدود الآداب. قل إني جاهل، وهذا أشرف مليون مرة من أن تقول إن الزهراء خرجت عن حدود الآداب. هذا المنطق هو نفس الجذر، حالة جهل، ونحن كلنا نجهل، نحن نعيش حالة الجهل على طول الخط. قطعا أتباع الشيخ الإعسائي لا يقبلون هذا الكلام، وأنا لا أبأ بهم، لا شأن لي بهم. أنا هنا أريد أن أشخص القذارات والأوساخ الإبليسية التي دمرت بنية العقل الشيعي وأدت إلى إخراج الزهراء من المنظومة العقائدية، ودمر ديننا بسبب هذا الأمر. ديننا مدمر لأن الزهراء أخرجت من المنظومة العقائدية، والسبب هي هذه القذارات الموجودة في عقول العلماء والمراجع. هذا هو الجزء 17 من مجموعة الشيخ الإحسائي، الجزء 7 من جوامع الكلم في صفحة 276 277، وأما قول أشهد أن علي ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل علي وليس من فصول الأذان وإن كان حقا، بل قال ابن بابوي إنه من موضوعات المفوضة. هذا أيضا كلام صحيح، باعتبار أن الشيخ الإحسائي يتحدث بلسان أهل البيت، هذا أيضا كلام صحيح. ما هذه الترهات؟ وإذا أردنا أن نبحث عن مثل هذه السفاسف هناك الكثير والكثير والكثير. من هنا يأتي هذا الاختراق العقائدي الإبليسي لمنظومة عقائد الشيخ الإحسائي، فيصر هذا الإصرار الشديد والأكيد على أن منزلة فاطمة دون منزلة الأئمة، والكلام مرده لأي شيء، كلام مرده إلى المنظومة العقائدية التي ابتنيت على الفكر الأشعري والمعتزلي وعلى الفهم البدوي والناصبي لمفهوم الخلافة والإمامة، فوقعنا في هذا المرتكس. وهذه ظلامة كبيرة، ظلامة من الميرزا أبو القاسم القمي الذي يجعلها في المنزلة دون الحسنين. لماذا؟ لأن عمرها قصير وعبادتها قليلة ومصيبتها قليلة. أي منطق هذا؟ شيخ الإحسائي يجعلها دون منزلة الأئمة جميعا. لماذا؟ ليس الذكر كالأنثى. ما هذه الترهات؟ ما هذه السفاهات؟ هذا اعتداء على فاطمة أو لا؟ ظلم لفاطمة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق شيطاني أو رحماني؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث من تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، دار الكتب الإسلامية. في صفحة 205 في بيان معنى الآية: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، الآية 42 من سورة آل عمران. ماذا يقول السيد الطباطبائي؟ وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فقط فإطلاق الآية يدفعه. من الذي قال؟ محمد صلى الله عليه وآله هو الذي قال، محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال بأن مريم سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول لا، هذا الكلام ليس صحيحا، الآية تقول بأن مريم هي سيدة نساء العالمين. ماذا تقولون لهذا المرجع الشيعي وهذا المفسر الشيعي وهذا هو تفسير الميزان؟ ماذا تقول؟ أنا الذي قلت هذا، هذا الكتاب موجود وراجعه، رجاء راجعوا الكتاب وبعد ذلك سبوني، رحمة على والديكم. بعد ما تقرؤون الكتاب وتجدون هذه الخرابيط اقرؤوها وامسحوا أعينكم بها وسبوني بعد ذلك، رحمة على والديكم. وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه. إطلاق الآية يدفعه، الآية إذا فسرت بحديث أهل البيت ليس لها إطلاق، لكن لأن منهجية التفسير عند علماء الشيعة حسبنا كتاب الله. لو كان يربط الآية بحديث أهل البيت لا يقول هناك إطلاق في الآية، لكن علماء الشيعة يفسرون القرآن بنفس الذهنية العمرية: حسبنا كتاب الله. وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فقط فإطلاق الآية يدفعه. والأنكى من هذا حين يذهب إلى صفحة 233 234 يورد روايات من كتب المخالفين تفضل النساء على فاطمة، تفضل مريم وسائر النساء الأخرى. أقرأ لكم من هذه الروايات: عن ابن عساكر عن ابن عباس قال: قال رسول الله سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة، يعني مريم مقدمة، مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون. رواية ثانية أيضا عن ابن عباس عن النبي أيضا عن ابن عساكر: أربع نسوة سادات عالمهن، يعني متساويات، كل واحدة سيدة في عالمها، مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة. رواية أخرى: أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد، يعني الأقل رتبة من هي؟ فاطمة. هذا الهراء من القول ماذا تسمونه؟ هذه الترهات والمزبلة ماذا تسمونها؟ هذه ظلامة لفاطمة أو لا؟ هؤلاء مراجعكم، هذا الطباطبائي هكذا يقول في الميزان، وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الجزء 22 صفحة 484، الجزء 22 من بحار الأنوار صفحة 484 حديث 31. النبي في آخر لحظة من لحظات حياته وأكبوا عليه أهل بيته، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، فرفع رأسه إليهم ويدها يد فاطمة في يده، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله، ماذا فعل علماء ومراجع الشيعة مع هذه الوديعة؟ ماذا فعلوا؟ هذه وديعة رسول الله عند علي، والوديعة عند علي وديعة عندنا إذا كنا من شيعته بهذا الشرط. فرفع رسول الله رأسه إليهم ويدها يد فاطمة في يده، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعله يا علي. ثم قال: هذه والله، محمد صلى الله عليه وآله يقول، هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. لو رجع الطباطبائي إلى حديث النبي، إلى أحاديث أهل البيت، لفهم القرآن بشكل صحيح. الآن نحن الطباطبائي يقول ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول، لماذا؟ لأننا مشينا في طريق النواصب، فككنا بين الكتاب والعترة، فسرنا القرآن بحسب المنهج العمري. لو فسرنا القرآن، والله كل علماء الشيعة هكذا فعلوا، فسروا القرآن بالمنهج العمري. وأقول كلامي هذا وأنا مستعد أن آتي بتفاسيرهم واحدا واحدا، قطعا لا أتحدث عن التفاسير التي جمع فيها المحدثون حديث أهل البيت، أتحدث عن التفاسير التي كتبها العلماء والمراجع بأنفسهم بأقلامهم. هذا محمد يقول صلى الله عليه وآله: هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه والله مريم الكبرى. والطباطبائي ينقل لي أحاديث المخالفين ويبني عليها، المشكلة يبني عليها، يفسر القرآن عليها، من أن مريم هي سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء العالمين من بعد مريم وآسية وخديجة، وخديجة أيضا لأنها أم فاطمة جاءت بعد مريم وبعد آسية. لاحظتم الرواية أو لا؟ الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب السيد الطباطبائي ماذا كانت الرواية التي قرأتها عليكم؟ أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رسول الله: فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران. وآسيا امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد. يعني أولا مريم ثم آسيا ثم خديجة أيضا أخرت لأنها أم فاطمة، بعد ذلك فاطمة أخرت عن أمها أيضا. هذا المنطق مرضي عند صاحب الزمان. طبعا الآن أنا كفرت، لماذا؟ لأنني انتقدت العلامة الطباطبائي. أنا لا أعبأ بتكفيرهم ولا أعبأ لا بالعلامة الطباطبائي ولا بمن هو أكبر أو أصغر منه، ولكن هذا هو الواقع، هذه ظلامة فاطمة. أنا أسألكم، أنتم شيعة، تأكدوا من أنفسكم أنتم شيعة أو لا. بعد البرنامج اجلسوا مع أنفسكم ودققوا النظر، أنتم شيعة أو لا؟ إذا لم تكونوا شيعة قطعا لستم نواصب، قطعا لستم نواصب، أنتم تحبون فاطمة. لكن قد تقولون إذن ماذا نحن؟ أنتم مضحكة، هذه النتيجة، أنتم مضحكة مسخرة، أنتم لستم نواصب لكن لستم شيعة، أنتم مضحكة، أنتم مسخرة، مهزلة. أنتم الزهراء توجه لنا وأنا منكم، نحن توجه خطابها لنا نحن المضحكة والمسخرة والمهزلة، لي ولكم، فماذا تقول؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ لماذا تفعلون معي هكذا؟ ما الذي فعلته لكم؟ أنا لا أخاطب المؤسسة الدينية لأني أعرف أن المؤسسة الدينية يأخذها وتأخذها العزة بالإثم، سيعاندون ويصرون على أخطائهم، أعرفهم كما أعرف يدي هذه، ذلك لا أخاطبهم، أولئك قوم أخذتهم العزة بآثامهم. أنا أخاطبكم أنتم أبنائي وبناتي، أقول فاطمة تخاطبني وتخاطبكم، تقول لكم ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ لماذا تنامون عن ظلامتي؟ على الأقل اعرفوها، اعرفوا ظلامتي، اعرفوني كيف ظلمت ومن ظلمني. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ القضية كبيرة، الموضوع كبير. اليوم ولادة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، سلام على بنت موسى بن جعفر، سلام من شرق الأرض ومن غربها. نحن نقرأ في الأحاديث في الروايات الشريفة عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إن للجنة ثمانية أبواب، إن للجنة ثمانية أبواب، رواية تقول خمسة أبواب لشيعتنا، إن للجنة ثمانية أبواب، باب واحد لأهل قم، كم لهم من المنزلة. الشيعة عبر القرون والأجيال من الجن والإنس، خمسة أبواب، واحد من الأبواب الخمسة لأهل قم، إن للجنة ثمانية أبواب. إمامنا الرضا يقول باب واحد لأهل قم، ولأهل قم منها باب واحد. ثم يقول إمامنا الرضا فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم، وأنا أقول لكم يا أهل قم طوبى لكم ثم طوبى لكم ثم طوبى لكم. هذا الباب بعبارة واضحة صريحة، فاطمة بنت موسى بن جعفر، أليس تخاطبونها في زيارتها؟ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هو هذا الباب، هذا الباب المفتوح من مدينة قم إلى الجنان، فاطمة بنت باب الحوائج. سلام على فاطمة، سلام على أبيها، سلام على أخيها، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. ملتقانا غدا يتجدد، ولا زلنا في أجواء ظلامة فاطمة. لا تنسوا، كرروا على أنفسكم ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي. إنها فاطمة تخاطبني وتخاطبكم، ولقاؤنا يتجدد في هذه الحلقات. لبيك يا فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.